بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذه الغرفة نتدارس فيها كلام الله تبارك وتعالى وكتابه، ونتأمل فيها سر من أسرار الصيام. وعنوان محاضرتنا الصوم وغذاء الروح، وعناصر هذه المحاضرة كما ترونها مقدمة عن أهمية الصوم وتساؤلات حول أثره، ما هي الروح، والنقطة الثالثة غذاء الروح في رمضان، وذلك بالتفريغ ثم التعبئة، ثم أخيرا آثار غذاء الروح. إن الصوم عبادة من العبادات العجيبة التي هي سر من الأسرار الإلهية وحكمة بديعة من حكم التشريع، فلا عجب أن كان الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والركن هو الجانب الأقوى في الشيء، فالإسلام مبني على عبادة الصيام. إننا نتساءل ما هو السر في الصيام حتى كان ركنا من أركان الإسلام وعبادة من العبادات التي يحبها الله ويكثر من التقرب بها رسل الله وأنبياؤه وأولياؤه. لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتغير في رمضان ويزداد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى وفعل الطاعات؟ ما الذي أحدثه الصوم في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يخالط قلبه محبة غير الله تبارك وتعالى يتأثر بالصيام إلى هذا الحد فيحدث له هذا النشاط العجيب غير المعتاد؟ ولماذا كان الصوم جنة؟ ولماذا كانت رائحة فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك؟ ولماذا لما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ولماذا كان للصائمين باب يقال له الريان لا يدخل منه أحد غيرهم؟ ولماذا كان الصوم لله وهو يجزي به؟ هل هذا كله لأجل الإمساك فقط عن المفطرات من الأكل والشرب والشهوة؟ أيمكن لنا أن نفوز بفوائد الصيام بمجرد أن نفعل ذلك؟ كلا، إن هناك غذاء يحدثه الصوم، هذا الغذاء يخالف غذاء البدن، إنه غذاء تتغذى به الأرواح وتحيا به وتصلح به الجوارح وتستقيم به الأحوال. فما هي العلاقة بين الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والشهوة وبين بناء النفس وغذاء الروح؟ وما هو هذا الغذاء وما آثاره؟ لو نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان، كيف كان يواصل الصيام؟ وكيف كان ما يكتفي بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل كان يواصل الصيام، ولما نهى أصحابه عن الوصال رحمة بهم وخوفا عليهم أن لا يطيقوا القيام بالأعمال مع مواصلة الصيام، قالوا له إنك تواصل، فقال لهم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فقوله صلى الله عليه وسلم يطعمني ويسقين أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه، يشغلني بذلك كله عن الطعام والشراب. وهذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. فهل تعجبون بعد ذلك إذا كان أجود بالخير من الريح المرسلة؟ وقد كان يدارسه جبريل القرآن ويقوم من الليل قياما لا يطيقه أحد، يفعل ذلك كله وهو ممسك عن الطعام والشراب فبدنه محروم من غذائه، لكن روحه تتغذى تغذية تقويه على فعل الطاعات والجود بأنواع الخيرات. ولقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يواصل ويفعل مع ذلك جميع العبادات ويقوم بأداء سائر الحقوق، فهذا عبد الله بن الزبير يواصل 15 يوما كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه، وهو الذي كان مضرب المثل في القيام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ليست القضية في أن تمتنع عن الطعام والشراب ثم تنام وتستسلم للكسل والخمول، ولكن الكلام في أن يحدث لك الصيام قوة تعينك على فعل العبادات أعظم مما كنت تفعلها لو لم تكن صائما. لقد أحدث الصوم في هؤلاء غذاء استغنوا به عن غذاء البدن، وصار غذاء البدن إنما فقط يمد الجوارح بالقوة التي تحتاجها للعمل، وتبقى القوة والطاقة التي تحمل البدن على فعل هذه الأعمال العجيبة والقوية مستقرة في القلب تتغذى بها الروح. فما هي الروح وما غذاؤها؟ الروح جسم مخلوق نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جواهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحل. فهو جسم خفيف لا تدركه الأبصار، قد جعله الله تبارك وتعالى في الأجسام، فحيت الأجسام بهذه الروح، وقد أودع الله تبارك وتعالى في هذه الروح علما وقدرة، وبنى عليها الصفات الشريفة والأخلاق الكريمة، فالمشاعر والأحاسيس والحب والبغض والإرادة والقصد والأخلاق الحسنة وغيرها والطبائع كلها متعلقة بالروح. وهذه الروح تسمى نفسا، وقد سماها الله تبارك وتعالى في كتابه كذلك، فقال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أضاف الله تبارك وتعالى هذه الروح إليه إضافة تشريف، فقال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذه النفس لها أحوال وأحكام ولها غذاء، ليس غذاؤها من جنس غذاء البدن، بل إن غذاء البدن إذا زاد عن حده أفسد الروح وأمرضها وأدخل عليها من الفساد ما يكون فيه هلاكها. إنما غذاؤها الغذاء الصحيح الذي تسعد به يكون بالعلم النافع وبالعمل به. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله تبارك وتعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا شبه العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما، يعني الغيث والعلم من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، وشبه القلوب بالأراضي التي وقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب هي المحل الذي ينزل إليه العلم فإذا وعاه وتشربه أثمر فيه وزكى وظهرت بركته وثمرته. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني رأيت الري يخرج في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقالوا: يا رسول الله، ما أولته؟ يعني ما تأويل رؤياك هذه؟ قال: العلم. فإذا هذا القدح الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، وقد امتلأ جوفه عليه الصلاة والسلام علما حتى خرج من أظفاره، ثم بقيت فضلة فأعطاها عمر. فهذا العلم الذي في عمر رضي الله عنه الذي ملأ مجلدات كبار، وهذا العقل والفهم، إنما هو فضلة من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما تتغذى به الروح الرائحة الطيبة، ولهذا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا الطيب. فالطيب مما تتغذى به الأرواح وترتاح إليه النفوس، وله أثر في زيادة قوة البدن ودفع التعب والكسل. وأعني بالطيب الطيب الحقيقي، لا هذه الخلطات التي قد يكون ليس لها من الطيب إلا اسمها فقط. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وإنما منعت المرأة من الطيب حال خروجها لما يترتب عليه من إساءة الظن بها وإغراء الرجال بريحها، وإلا فلا بأس لها أن تتطيب ما دامت في بيتها أو في مجلسها، إذا لم يكن في ذلك وصول إلى الرجال وخروج لها من منزلها. وإذا تغذت الروح بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن آثار هذا الغذاء تظهر آثاره على البدن في الدنيا قبل الآخرة. هذا نافع القارئ كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له: كلما قعدت أنت تتطيب؟ فقال: ما أمس طيبا ولا أقربه، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقرأ في فمي، فمن ذلك الوقت يشم في فيه هذه الرائحة. وهذا عبد الله بن غالب لما قتل في المعركة ودفن أصاب من قبره رائحة المسك. قال: فرآه رجل من إخوانه في منامه فقال: يا أبا فراس، ما صنعت؟ قال: خير الصنيع. قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. قال: بما؟ قال: بحسن اليقين وطول التهجد وظمأ الهواجر. قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظمأ. قال: فقلت له: أوصني. قال: اكسب لنفسك خيرا، لا تخرج عنك الليالي والأيام عطلا، فإني رأيت الأبرار نالوا البر بالبر، إني رأيت الأبرار نالوا البر بالبر. وقد فتن الناس في قبره وصاروا يأتون إليه، فبعث إليه من سواه بالأرض حتى لا يكون ذلك ذريعة لأن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، أو أن يتبرك به التبرك الباطل. وإذا تغذت الروح بالأمور الخبيثة وأعرضت عما فيه سعادتها وفلاحها ونجاتها وصلاحها، وتركت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يظهر أثر هذا الغذاء على البدن. يذكر مسعدة في كتابه الرؤيا عن ربيع ابن الرقاشي قال: أتاني رجلان فقعدا إلي فاغتابا رجلا فنهيتهما، فأتاني أحدهما بعد فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجيا أتاني بطبق عليه جنب خنزير لم أر لحما قط أسمن منه، فقال لي: كل. فقلت: آكل لحم خنزير؟ فتهدني فأكلت، فأصبحت وقد تغير فمي، فلم يزل يجد الريح في فمه شهرين. وقال القيرواني: أخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: كان عندنا رجل يكثر الصوم ويسرده، ولكنه كان يؤخر الفطر، فرأى في المنام كأن أسودين آخذين بضبعيه، أي عضديه وثيابه، إلى التنور، إلى تنور محمى ليلقياه فيه. قال: فقلت لهما: على ماذا؟ فقال: على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره. ف فأصبح وجهه قد اسود من وهج النار، فكان يمشي متبرقعا في الناس. وإذا داومت الروح على فعل الخيرات ولم تزل مشتغلة بالطاعات، فإن مستقرها بين يدي الله تبارك وتعالى إذا فارقت البدن فتحيي ربها بالتحية الطيبة. عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبد، تمنى علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية. رواه الترمذي في كتاب التفسير، وقال: حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه في المقدمة وفي كتاب الجهاد، قال: في الزوائد إسناده ضعيف، وقد صححه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله وما لقيه أباه حينما استشهد في أحد، وكيف أن الله تبارك وتعالى كلم روحه. ويقول ابن القيم رحمه الله: حدثني القاضي نور الدين بن الصائغ، حدثني القاضي نور الدين ابن الصائغ يقول: كانت لي خالة وكانت من الصالحات العابدات، يقول: فعدتها في مرض موتها، فقالت لي: الروح إذا قدمت على الله وقفت بين يديه، ما تكون تحيتها وقولها له؟ قال: فعظمت علي مسألتها وفكرت فيها، ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما توفيت رأيتها في المنام، فقالت لي: جزاك الله خيرا، لقد دهشت فما أدري ما أقوله، ثم ذكرت تلك الكلمة التي قلت لي فقلتها. هذه الروح المتغذية بالعلم النافع والعمل الصالح يكون هذا مكانها، تفتح لها أبواب الجنة حتى تصل إلى تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى ربها جل وعلا. أما الروح الخبيثة التي تغذت بالتغذية الخبيثة وأعرضت عن كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها تغلق دونها الأبواب وتطرح إلى الأرض طرحا، نسأل الله العافية والسلامة. النقطة الرابعة: غذاء الروح في رمضان، أو النقطة الثالثة. إن هذا الشهر المبارك الكريم هو أعظم موسم لغذاء الروح، وإنما كان موسما عظيما لغذاء الروح لأن فيه عبادة الصوم التي هي أعظم عبادة يتغذى بها الروح بعد الصلاة. وإنما يكون غذاء الروح بالصيام بأمرين: الأول تفريغ، والثاني تعبئة. أما التفريغ فهو الإمساك عن الأكل والشرب، فإن هذا التفريغ يعين على التفكر والتأمل، ويصون القلب عن وساوس الشيطان لضيق مجاري الدم بقلة الأكل. إلا أن هذا الصيام لا بد أن يكون معه خمسة أمور من جنسه فيها تفريغ. الأول صوم العين، إن الصائم تصوم عينه، فيغض بصره ويكفه عن اتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم من سهام النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الحاكم في المستدرك من حديث حذيفة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود. وقد قال الله تبارك وتعالى في المناظر المحرمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في النظر إلى الدنيا وزينتها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وانظر كيف ختم الآية بالتنبيه على رزق ربه جل وعلا، فإن النفس مفطورة على أن تنظر إلى متاع الدنيا وزينتها وأن يتعلق القلب بشيء منها. فقد قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لكن الله تبارك وتعالى ختم الآية بغذاء إذا تأمله العبد ونظر فيه نظرة يقين وتصديق بموعود الله تبارك وتعالى، أغناه ذلك عن النظر في زينة الدنيا كلها ولو اجتمعت كلها بين يديه. فقد قال الله تبارك وتعالى: ورزق ربك خير وأبقى. فذكر وصفين، هذان الوصفان منفيان عن متاع الدنيا وزينتها. الوصف الأول الخيرية، فإن متاع الدنيا وإن كان فيه خير يسير لكنه ليس خيرا محضا، فإن الطعام لا يمكن أن يكون لذيذا إلا بشيء يسبقه، ثم بعد ذلك أيضا لا بد من شيء يتبعه وهو خروجه من المخرج الذي يتأذى الإنسان بخروجه منه، ولو لم يخرج لآذاه عدم خروجه. وأما في الآخرة فخير محض لا شر فيه. قال: وأبقى، فإن نعيم الدنيا لا يبقى ولا يدوم ولا يستمر، وأما نعيم الآخرة فباق دائم لا ينقطع عطاء غير مجدود. فالصائم يمسك عينه عن هذا النظر الذي يملأ القلب بزينة الحياة الدنيا والتعلق بها، وإذا امتلأ القلب بزينة الحياة الدنيا والتعلق بها انشغلت الجوارح بطلب هذه الزينة، هذه الزينة الفانية، هذه الزينة التي ليست خيرا محضا بل فيها شر كثير. فإذا صامت العين عن هذا كله تفرغ القلب حينئذ من التعلق بزخارف القلب التي تتحول وتتبدل، وإذا تفرغ من ذلك توجه نظره إلى ما هو خير وأبقى، واستعد لاستقبال ما يرد عليه من كلام الله وهداه وذكره والانشغال به. الثاني صوم اللسان، أن يصوم اللسان عن الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه. يصوم اللسان عن الكذب، يصوم اللسان عن الغيبة، يصوم اللسان عن النميمة، يصوم اللسان عن الهمز واللمز، يصوم اللسان عن الفحش والجفاء والخصومة والمراء. يلزمه صاحبه السكوت عما فيه مضرة أو ما لا منفعة فيه. يقول سفيان رحمه الله: الغيبة تفسد الصوم. وروى ليث عن مجاهد قال: خصلتان يفسدان الصيام، الغيبة والكذب. وقال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتم فليقل إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حقيقة الصيام، وأنه ليس عن الطعام والشراب فقط، ليس الصيام عن الطعام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، رواه البخاري. وقال أيضا في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتأمل لسانك وصنه عما حرم الله تبارك وتعالى، بل صنه يا أخي عما فيه كلام فارغ لا فائدة منه. وحينئذ إذا صام اللسان عن ذلك لا بد أن يتحرك في ذكر الله تبارك وتعالى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وذكر الله ليس فقط هو تسبيحه وتهليله وتحميده، بل ذكر الله أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصوم الثالث صوم السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه. السمع بريد القلب، فإذا اتسع السمع فيما حرم الله تبارك وتعالى فحينئذ يمتلئ القلب بهذه المحرمات، فلا يبقى للواجب ولذكر الله تبارك وتعالى مكان. وقد حرم الله تبارك وتعالى الإصغاء إلى القول الحرام، وسوى الله جل وعلا بين المستمع وآكل السحت، فقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالله المستعان. من نساء ورجال امتلأت جوالاتهم التي يحملونها في أيديهم وفي شنطهم بالمناظر والصور والكلام الذي يمرض القلب، فينظرون بأعينهم ويستمعون بآذانهم ويقولون إنما ننظر إنما نسمع لا نفعل ولا نمارس، فما علموا أن القلب إنما يصل إليه بالسمع والبصر، وقد يتأثر بذلك تأثرا عظيما. فربما انحط وانهدم بنيان الإيمان في القلب وهو لا يشعر، فمات قلبه حينئذ، ومن مات قلبه فهو ميت وإن كان حيا يمشي بين الناس. إن السمع بريد القلب، من حفظ سمعه حفظ قلبه وروحه من أن يصل إليها ما يفسدها. وقد ورد في الأثر أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والألحان شراب الأرواح تسكر الأرواح به وتطرب له وتنشغل بهذا اللحن عن سماع كلام الله تبارك وتعالى والاستفادة منه. والأرواح إذا تغذت بالألحان المحرمة استفزت الجوارح وتحركت في معصية الله تبارك وتعالى. وقد قال الله جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الأمر الرابع صوم الجوارح عن الآثام، تصوم اليد عن البطش وتصوم الرجل عن المشي فيما حرم الله تبارك وتعالى، ويصوم البطن عن المحرمات. فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار عن الحرام. فمثال هذا مثال الصائم، فمثال هذا مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا، فإن الطعام الحلال ليس بضار في الأصل إنما يضر بكثرته، أما نوعه فإنه ضروري للبدن. والصوم يقصد به تقليل هذا الطعام الحلال، لا يقصد به المنع كلية، فإن الإنسان لو منع من الطعام لمات. ومن ترك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم أليس يكون سفيها؟ فالحرام سم مهلك للدين، والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره، وقد قصد بالصوم تقليله. فما أشد ضرر من صام عن الحلال القليل وأفطر عن الحرام وأفطر على الحرام الكثير. ما صام من امتدت يده إلى ما حرم الله، ما صام من مشت رجله فيما حرم الله، وما صام من امتلأ بطنه بما حرم الله تبارك وتعالى. وكيف يتلقى من امتلأ جوفه وسعت جوارحه بالمحرمات النور الإلهي والفيض الرباني الذي ينزل على القلوب وتنتفع به الجوارح. الأمر الخامس أن يصوم عن الإكثار من الطعام الحلال وقت الإفطار، بحيث يحذر كل الحذر من أن يمتلئ جوفه بالطعام. فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ من حلال. وكيف يستفاد من الصوم؟ قهر عدو الله تبارك وتعالى وكسر الشهوة. إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره، بل ربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى جرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان، فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر. ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى. وإذا فرغت المعدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت، زادت حينئذ لذتها وتضاعفت قوتها وانبعثت إلى الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها. ولهذا ترى من بعض الناس في رمضان زيادة في الشر وبعدا عن الخير وتفننا في أنواع المعاصي والعياذ بالله، لما يفعلونه في ليلهم من ملء البطون وتلبية دواعي الشهوات. إن روح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العودة إلى الشرور. ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل. كيف تقلل؟ أن تأكل أكلتك التي كنت تأكلها كل ليلة لو لم تصم. فأما إذا جمعت ما كان تأكل ما كنت تأكله في الضحى إلى ما تأكله في الليل ثم تأكله جميعا فلم تنتفع حينئذ بالصوم. ولهذا يقولون من الآداب أن لا تكثر النوم بالنهار حتى تحس بالجوع والعطش وتستشعر ضعف القوى عندئذ يصفو قلبك. ويقولون أبقي لليلك شيئا من الضعف والجوع حتى يخف عليك التهجد ويسلس لسانك بالأوراد. فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبك حينئذ. وإذا ابتعد الشيطان عن قلبك نظر إلى ملكوت السماء وانفتحت له من أبواب العلم والحكمة شيء لا يوصف. وأما من ملأ بطنه بأصواع من الطعام فهو عن ملكوت الله محجوب، وقد أوسع للشيطان مجراه وفتح له الأبواب. والمتأمل في عبادة الصوم يجد أنها قرن بها الاعتكاف، وإذا نظرت إلى الاعتكاف تجد أنه يعين الصائم على هذه الأمور كلها. فالمعتكف قد حبس بصره وسمعه وكف جوارحه، فهو حينئذ مستعد لتلقي الفيض الرباني والنور الإلهي، لأنه حينئذ قد سد جميع المنافذ التي تصل إلى قلبه بالشرور. ثم بعد هذا التفريغ تكون الروح حينئذ جاهزة لاستقبال ما يرد عليها من نور ربها وفيض إلهها، فتشتاق بسببه إلى فعل الخيرات وتنشغل به عن المحرمات. أول ما تتعبأ به الروح الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، ولذا كان شهر رمضان شهر القيام. الصلاة قرينة لشهر رمضان، فالنفوس تتعلق في رمضان بالصلاة وتقبل عليها وتمتلئ المساجد بالمصلين. ولكن الصلاة لا تكون غذاء للروح حتى يخشع صاحبها فيها ويخضع ويستحضر قلبه ويسكن جميع جوارحه ويجمع قلبه ويلقي سمعه، يحضر ذلك كله دليلا بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا قال الله أكبر انكشف له من عظمة الله وكبريائه وقوته وجلاله ما يصغر معه كل كبير في الدنيا، فحينئذ ينطق قلبه بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن قبل أن ينطق لسانه بذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الثاني قراءة القرآن، وهو الروح الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حياة لأرواح بني آدم إلا به، فهو غذاؤها ودواؤها، هو حياتها ونظامها. قال تعالى هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقال تعالى مبينا الارتباط بين شهر رمضان والقرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا ينفع قارئ القرآن بالقرآن أتم انتفاع إلا إذا شفعه بالتدبر والتأمل والتفكر ومحاولة التطبيق، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بذكر الجنة سأل الله تبارك وتعالى وتأمل في أحوال أهلها وأفعالهم، وحرص أن يقوم بمثل ما اتصفوا به. وإذا سمع ذكر النار استعاذ بالله تبارك وتعالى وتأمل في أحوال أهلها وما كانوا يفعلونه في الدنيا، فحذر كل الحذر أن يكون معهم في أفعالهم. ثم يأتي بعد ذلك الأمر الثالث، وهو مداومة الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار. فإن الله مع عبده إذا ذكره، وهو يطرد الشيطان ويحيي القلب ويغنيه ويحط السيئات ويزيل الوحشة بين العبد وربه. قال سليمان الخواص رحمه الله: الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم مع المرض، المريض ما يتلذذ بالطعام. قال: فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع محبة الدنيا. الأمر الرابع: أن يكون قلبه بعد الإفطار متعلقا، أن يكون قلبه بعد الإفطار قلقا مضطربا يتردد بين الخوف والرجاء، إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين. فإن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين، وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها، ديدنه الاستغفار وسؤال الله تبارك وتعالى القبول. روي عن الحسن البصري أنه مر بقوم هم يضحكون فقال: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان، إن الله تبارك وتعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء استغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب، وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك. وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال: إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. وقيل لأبي مسلم الخولاني: ما حملك على الصيام وأنت مسافر؟ قال: إن الخيل لا تجري الغايات وهي بد، يعني سمان، وإنما تجري وهي ضمر، ألا وإن أيامنا باقية جائية لها نعمل. ثم بعد ذلك: ما هي آثار غذاء الروح في رمضان؟ حينما تتغذى هذه الروح هذه التغذية العظيمة، تفرغ الروح من المفسدات، وتتزود بهدى الله الذي أنزله لعباده، يحدث ذلك آثارا عظيمة على الجوارح، فتقبل على العبادة بنفس منشرحة ترى فيها أنسها وراحتها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. حتى إن الله تبارك وتعالى يوكل بهذه الروح من يوقظها إذا غفلت أو تكاسلت. كان العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه، فقال لأهله تلك الليلة: إني أجد فترة، يعني تعبا، فإذا كان وقت كذا فأيقظوني، فلم يفعلوا. قال: فأتاني آت في منامي فقال: قم يا علاء، اذكر الله يذكرك، وأخذ بشعرات في مقدم رأسي، فقامت تلك الشعرات في مقدم رأسي فلم تزل قائمة حتى مات. قال يحيى بن مسطام: فلقد غسلناه يوم مات وإنهن لقيام في رأسه. فالصوم يغذي في روحك محبة الصلاة، لأنها تصلك بالله الذي أنعم عليك بجميع النعم، وهداك لهذا الدين القويم، ومن عليك بتعلم القرآن العظيم. ولذا ورد في الحديث أن أشرف المؤمن قيامه بالليل، أن شرف المؤمن قيامه بالليل، والحديث فيه ضعف، بل حكم بعضهم بوضعه، إلا أن ابن حجر رحمه الله قال: الصواب أن الحديث ضعيف، لا كما جزم به الحاكم من كونه صحيحا، ولا كما جزم به ابن الجوزي من كونه موضوعا، وله شواهد. فشرف المؤمن قيامه بالليل. ومن آثار غذاء الروح أن تجود النفس ببذل المحبوبات طاعة لله تبارك وتعالى، فتنفق في سبيل الله، وتعطي المحرومين، وتواسي الفقراء والمعدمين، وهي ترجو الخلف من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولهذا يكثر عطاء الناس في رمضان، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان. وللتوسع في باب الجود يمكن الرجوع إلى محاضرة أجود ما يكون في رمضان. ومن آثار غذاء الروح الانتصار على العدو، ونشر دين الله في الأرض. ولقد كان شهر رمضان شهر الانتصارات في تاريخ الأمة الإسلامية، بل إن فرض رمضان كان قبل معركة بدر بشهر، ووقعت بدر في شهر رمضان من هذه السنة بعد أن فرض. وكأنه والله أعلم مقدمة بين يدي النصر، ولتكون النفوس قد تربت على الطاعة والصبر، فمن أطاق حبس نفسه عن شهواتها وملاذها وقهر عدوه الذي يلازمه ليلا ونهار بل يجري منه مجرى الدم، استطاع أن يقابل عدوه الظاهر وأن يقهره، هذا العدو الظاهر الذي لا يراه إلا في ساحة المعركة. نعم، إن الذي ينتصر على عدوه الباطن والعدو الملازم له ليلا نهار لا بد أن ينتصر على عدوه الذي لا يراه إلا في ساحة المعركة. وإنما هزمت الأمة وتأخرت مكانتها بسبب أنها لم تستطع أن تستفيد من هذه العبادات وتحولها إلى برنامج تحيا به. إن الأمة هزمت مع أنفسها، هزمت مع شيطانها، استمرأت المعصية وتربت على مقارفة كثير من محارم الله تبارك وتعالى، فكثر فيها النفاق والفسوق والفجور. فهل تطيق هذه الأمة أن تقابل العدو الظاهر وأن تنتصر عليه؟ لكنها لم يزل بحمد الله تبارك وتعالى طائفة منها قائمة بالحق، وهي بإذن الله منصورة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. العلاء بن الحضرمي أراد أن يلحق العدو في جزيرة يقال لها دارين، ولم يكن معه سفن، فارتحل وارتحل معه جيشه حتى إذا أتوا ساحل البحر اقتحموا على الصاهل والجامل والشاحج والناهق والراكب والراجل، يعني بجميع دوابهم، الجمل والحمار والبغل والخيل ومن يمشي. ودعا العلاء ودعوا، وكان دعاؤه ودعاؤهم: يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا، يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ما يغمر أخفاف الإبل فقط. وإنما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر في بعض الحالات، فالتقوا بها عدوهم واقتتلوا قتالا شديدا ونصرهم الله تبارك وتعالى. فلما فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم حتى عبروا البحر مرة أخرى. وفي ذلك يقول عفيف بن المنذر: ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل؟ دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. ومن أثار غذاء الروح أن تعف النفس عن مواقعة الشهوات، فالصيام يقوي الإرادة ويدرب الصائم على أن يمتنع باختياره عن شهواته، فلا يكون عبدا لشهواته، يلبي ندائها كلما نادته ويطعمها كلما استطعمته. ومن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار جزل الحطب. والصوم يغذي في الروح الزهد في الدنيا والتعلق بالله والتوكل عليه والرضا بما قسم وعدم التعلق بالدنيا وحطامها. اجتمع بعض الزهاد ومعهم سليمان الخواص فتذاكروا الفقر والغنى، فقال بعضهم: الغني من كان له بيت يسكنه وثوب يستره وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا. وقال بعضهم: الغني من لم يحتج إلى الناس. فقيل لسليمان: ما تقول أنت في ذلك؟ فبكى وقال: رأيت جوامع الغنى في التوكل، ورأيت جوامع الفقر في القنوط وفي القنوط. والغنى حق الغنى من أسكن الله في قلبه من غناه يقينا، ومن معرفته توكلا، ومن قسمته رضا. فذلك الغنى حق الغنى، أو فذلك الغني حق الغني، وإن أمسى طاويا وأصبح معوزا. فبكى القوم من كلامه: كيف يكون غنيا من يشكو إلى الناس ما أصابه ويتضجر من قضاء الله تبارك وتعالى عليه؟ ليست المشكلة أن تذكر للناس ما يصيبك، تطلب منهم علاجا أو حلا، وإنما المشكلة أن تشكو الخالق إلى الخلق وأن تقول انظروا ما أصابني نظر شكوى وعتاب على ربك جل وعلا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل. قال الإيمان والجهاد في سبيل الله. قال أريد أهون من ذلك. قال السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك. قال لا تتهم الله في قضاء قضى لك. وكم ترى من أناس يصيبهم من بلواء الدنيا وقدرها شيء عظيم، ثم تراهم ينشرون ما أصابهم على الناس وكأن الدنيا قد انتهت في حقهم وقضي عليهم فيها، فلم يبق لهم فيها مؤمل، وكأنما قنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى ويئسوا. وإن رحمة الله تبارك وتعالى ما أبعدها عن أولئك القوم القانطين. وقد قال إبراهيم الخليل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وأما المؤمن فلا يقنط من رحمة ربه حتى وإن انتهى به حاله في الدنيا إلى حال بائسة ضعيفة يسيرة، بل ولو مات على ذلك فإنما يرجوه عند الله تبارك وتعالى في الآخرة خير وأبقى مما يؤمله في هذه الدار. ومن آثار غذاء الروح حصول صفة الحياء، فإن الروح المتغذية بعبادة الصيام يحصل لها حياء عظيم من خالقها، ثم حياء مع خلق الله تبارك وتعالى، لأن هذه الروح تقول كيف أمتنع عما فيه حياتي طاعة لله تبارك وتعالى ثم أقبل على ما فيه هلاكي وهو ينظر إلي في كل الحالين، كيف أقبل عليه في هذا الشهر ثم أنتكس على عقبي بعده، كيف أمسك عن الطعام وأفطر على لحوم الإخوان، كيف أطيع الله تبارك وتعالى في النهار وأعصي في الليل. ومن تخلق بخلق الحياء فقد فاز بأحسن الأخلاق واقتسى أجمل الثياب وتزود بأطيب الأزواج. ومن آثار غذاء الروح التربي على تدرج في الأعمال، وأن يكون الانتقال من صغيرها إلى كبيرها، وأن يكون الإتقان فيها هو أول أركانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها بعد أن تكون الروح قد أخذت قدرا كافيا من الغذاء وتعودت على الجوع، فيكون الاجتهاد في العشر الأواخر ليختم المؤمن عبادته بمضاعفة عمله وتوديع هذا الشهر بما يستحقه. تتعود النفس على إتقان الأعمال وتحرص على إتيان البيوت من أبوابها، وتتعلم العلم النافع من أهله، وتتبع الوسائل الصحيحة لتعلمه، وتستكمل الشروط اللازمة له، وفي ذلك حصول الفلاح في الدنيا والآخرة. لا كما يفعله كثير من الناس ينشط أول ما ينشط في العشر الأول ثم يفتر في العشر الأواسط ثم يكسل ويترك العمل في العشر الأواخر، والعكس هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن آثار غذاء الروح مراجعة أحوال العبد في دنياه، ماذا قدم وماذا فعل وبأي شيء سيقبل على الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقول إلى ربك يومئذ المساق ويقول إن إلى ربك الرجعى. وآخر شيء في آثار غذاء الروح الترفع عن الوقوع في أموال الناس بالظلم والبغي والباطل، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك أن تبلغنا شهر رمضان، وأن تزود أرواحنا فيه بعظيم الزاد، وأن تجعل لنا منه أعظم الحظ وأوفر النصيب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر شعبان على الصيام وقراءة القرآن شيئا فشيئا، يعني لا يكون يضغط على نفسه، يعني يبدأ شيئا فشيئا. ما هو معقول أن الإنسان منصرف عن القرآن والصيام ثم يريد أن ينشط مرة واحدة، لا، وإنما علاج الفطور الحقيقة أن يعني يبدأ الإنسان بالعمل شيئا فشيئا حتى يحس بلذته ويتطعمه، ثم يبدأ يزيد شيئا فشيئا، ويكون أعظم زيادته في شهر رمضان، حيث يعني يكون الأعمال مضاعفة والنفوس مهيئة وأيضا الأجور فيه أكثر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعة الله تبارك وتعالى. الحامل إذا أفطرت في شهر رمضان خوفا على جنينها أو خوفا على نفسها، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقضي إذا زال عذرها ولا يكون عليها كفارة، وإن أرادت أن تكفر إذا كان خوفها على جنينها فهذا يكون أحوط لها، لأن من أهل العلم من يرى أن عليها الكفارة إذا صامت خوفا على جنينها. أما إذا صامت إذا أفطرت خوفا على جنينها فإن عليها الكفارة، وأما إذا أفطرت خوفا على نفسها فإن ليس عليها كفارة. يفرقون بين أن تفطر خوفا على نفسها وأن تفطر خوفا على طفلها، فإن أفطرت خوفا على طفلها عليها الكفارة. الكفارة هي إطعام مسكين، وإطعام المسكين يكون بنصف صاع من البر أو ما يقابله من الأرز أو من المال إذا أعطاه جمعية من الجمعيات وهي تتكفل بإطعام المسكين، أو أنه يأتي بمسكين ويشري له رز ودجاج مثلا، فإنه يكفي في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر، وأعتذر عن الإطالة، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.